قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
نور العلم والإيمان وأسرار من القرآن بنور العلم والإيمان وأسرار من القرآن ومن مشكات سنتنا بيان الحق والتبيان فهيا يا إخوتي هيا نجدد صالح النية فهيا يا إخوتي هيا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. حبتنا الكرام، هذه حلقة من حلقات برنامجنا تبيان السنة، والحديث فيها موصول عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ودرء الشبهات التي يتحدث فيها أولئك القوم منذ القدم، وليس في هذا العصر الحديث فقط، إنما المتحدثون عن الشبهات التي تدور حول السنة إنما هم ناقلون إياها ممن كانوا قبل، لأنهم لا يستطيعون يفهموا حتى معنى الشبهة التي يثيرونها، ولكنهم يستغلون عدم فهم الناس أو ثقافة الناس بلغتهم أو بدينهم. يقول الحق سبحانه وتعالى: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. حبتنا الكرام، هذه الحلقة 18 من حلقات هذا البرنامج. ذكرنا في الحلقة الماضية الكلام حول الشبهة التي أثارها الحاقدون، وهي شبهة عدم حجية السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بكتابتها بل نهى عن كتابتها. قالوا يعني السنة دي احنا ملناش علاقة بها، والأوامر الواردة والصادرة من الرسول عليه الصلاة والسلام ليس شرطا أن ننفذها أو أن نعمل بها. جابوا كده الأحاديث كلها وضربوا بالأحاديث كلها عرض الحائط وقال لك خلاص احنا مش محتاجين للسنة ولا محتاجين لكلام النبي عليه الصلاة والسلام، احنا فقط مش عايزين غير كلام ربنا القرآن بس، هو ده الكلام اللي احنا عايزينه وهو ده اللي احنا بنعتمد عليه. طيب، عشان يوصلوا الناس لهذه المرحلة بدأوا يحطوا عديد من الشبهات يثيروها عشان الناس شوية ما عندهمش فهم او علم كثير باللغة ولا علم كثير بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فعشان كده بدأوا يثيروا هذه القلائل. من جملة ما قالوا، قد ذكرت ذلك في الحلقة الماضية. قالوا أن السنة لو كانت حجة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابتها. لو السنة دي كانت حجة كان النبي عليه الصلاة والسلام أمر بكتابتها. وقالوا السنة دي فيها ظني الثبوت، وظني الثبوت لا يحتج به. وقالوا ان النبي كمان مش 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 اكتفى بانه هو ما يأمرش بكتابتها، ده بل نهى عنها، نهى عن كتابة السنة، قال ما حدش يكتب عني السنة. وقالوا ان السنة دي اتكتبت بعد مرور سنين طويلة. فنحن نعتقد، هما بيقولوا يعني نعتقد ان مدامة السنة قد كتبت بعد قرون طويلة فلا شك انه حدث فيها تزييف وتغيير، وعشان كده بدأ يضربوا في البخاري، وبدأ يضربوا في صحيح مسلم، وبدأ يتكلموا على الأحاديث ويتحدثوا في مسائل عديدة جدا. وبعدين جابوا الكتب اللي هي أصح كتب بعد كتاب الله عز وجل، وبدأوا يحاولوا يثيروا القلاقل حول هذه الكتب. استدلوا بعدة أحاديث، منها الحديث الثابت عند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. اللي يكتب حاجة عني غير القرآن فليمحه. هنعرف بقى النهاردة من كتب عني غير القرآن فليمحه، لماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. وهنعرف بقى ليه النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كتابة السنة، ونهى ازاي، الكيفية اللي نهى بيها عن كتابة السنة كانت ازاي، عشان احنا ما ناخدش كلام مجرد كده جملة ونروح حطينها مش عارفين ايه الاسباب اتقالت ليه، ايه السبب، النبي قال كده ليه، احنا مش عارفين. وجابوا حديث الثابت في مسند احمد ان الصحابة رضوان الله عليهم، سيدنا ابو سعيد بيحكي يعني كنا قعود عند النبي عليه الصلاة والسلام فشافهم بيكتبوا، قال ما هذا تكتبون، قالوا نكتب ما نسمع، قال كتاب مع كتاب الله، شوف النص، أكتاب مع كتاب الله، يبقى هم قاعدين بيكتبوا كده كلام ربنا سبحانه وتعالى، وفي نفس الكتاب اللي بيكتبوا فيه كلام ربنا كتبوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لهم لا، انتوا بتكتبوا اللي بتسمعوا مني دلوقتي في الكتاب ده مع كتاب الله عز وجل؟ قالوا نعم. قال لا، امحضوا كتاب الله، يعني خلوا الكتاب اللي بتكتبوا فيه فقط كلام الله عز وجل، ليس فيه كلام آخر ولا فيه كلام من كلام. وجابوا قصة سيدنا أبو بكر الصديق لما كان كاتب في كتاب وقعد طول الليل مش عارف ينام، فبنته بتسأله أنت ليه مش عارف تنام، قال الله أنا نقلت عدة تحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم لكن أنا مش عارف القصة، وفضل تعبان لغاية لما حرق الـ 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 الكلام الذي كتب. تعالوا بقى نشوف، قلنا الرد على الكلام ده هيأتي من عدة مسائل. ذكرنا المسألة الأولى منها في الحلقة الماضية، قلنا أن المحافظة على السنة ليست في كتابة السنة، محافظة على السنة ليست في كتابة السنة، إنما في عدالة حامل السنة. عايزك تاخد بالك من الجملة، إن المحافظة على السنة ليست في كتابة السنة ككتابة، لكن في عدالة حامل السنة، عدالة حامل السنة سواء كان كاتبها ولا أريها ولا سمعها، المهم يبقى عنده يتحقق فيه شرط العدالة. إيه العدالة؟ العدالة هي الاستقامة في الدين، العدالة هي الاستقامة في الدين، وهي هيئة راسخة تمنع الإنسان من اقتراف الكبائر أو فعل الصغائر، أو حتى إن يعمل شيء مباح لكن الشيء المباح ده ممكن يقلل من شأنه عند الناس. زي واحد مثلا يمشي ياكل في الشارع، الاكل مباح، وان ياكل في الشارع مباح ما فيش مشكله، وان ياكل هو ماشي ما فيش مشكله، يمكن عنده ظرف او وقته ما يسمحش او كده، هو ما عملش شيء محرم او شيء منهي عنه او كلام من هذا القبيل، لكنه هذا المباح قد يقلل من هذا الشخص. فالعداله اللي فيه صفه العداله ما عندوش الكلام ده، لا ياكل في الشارع يعني ما يعملش حتى حاجه مباحه، هذا المباح ممكن يوصله الى مرحله من المراحل اللي هي قد يعني يفقد الناس ثقته فيه او ثقتهم فيه او كلام من هذا القبيل. مسألة تانية، قلنا ان الكتابة ليست من لوازم الحجية، والدليل على كده ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل السفراء ومعهم كتاب لكن لم يكن مكتوبا فيه من كلام الله عز وجل. ما كانش المقصود منه هذا الكلام. مسألة ثالثة أن الحفظ أقوى من الكتابة عند العرب لأن كانت عندهم هذه القدرة على هذا الكلام. ده اللي احنا قلناه في الحلقة اللي فاتت، لكن النهاردة هنقول مسألة أو مسألتين عشان نرد فيهم وندافع عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن خلينا نرجع نقول هذه المسائل بعد هذا الفاصل القصير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا الحقيقة كنا قبل الفاصل بنقول ان الشبهة دي اللي هو اثارها الحاقدون اللي هم اتكلموا فيها على مسألة ان الكتابة وان النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بكتابة السنة. الحديث بيحمل عدة معاني، احنا لو دققنا الكلام في كلام النبي عليه الصلاة والسلام هنلاقي الكلام واضح جدا. لما قال لهم انتم بتكتبوا ايه؟ قالوا نحن نكتب ما نسمعه منك يا رسول الله. قال أكتاب، بيستفهم بقى، أكتاب مع كتاب الله؟ أكتاب مع كتاب الله؟ هذا يفهم منه نوع حاجتين. الحاجة الأولى ان النبي عليه الصلاة والسلام بيقر كتابة القرآن الكريم، او ان النبي عليه الصلاة والسلام بيأمرهم ان يكتبوا القرآن الكريم. طيب هنا بقى دي المسألة بقى الرابعة في الجواب على هذه الشبهة، اللي هي ايه بقى، اللي هي لماذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة القرآن الكريم؟ ليه النبي عليه الصلاة والسلام امر بكتابة القرآن الكريم مع ان القرآن الكريم لا يحتاج الى كتابة؟ يعني النبي قال لهم اكتبوا القرآن، طب ليه النبي قال لهم اكتبوا القرآن مع ان القرآن لا يحتاج الى كتابة؟ ايه الدليل، ايه الدليل على كده، ايه الدليل على ان القرآن لا يحتاج الى كتابة؟ ان ربنا قال في القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحفظه، يبقى القرآن الكريم ربنا اللي حافظه، فالموضوع مش محتاج كتاب، تكتبه أو ما تكتبوش موضوع مش محتاج كتابة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يأمر بكتابة القرآن ليه؟ دي حاجة. الوجه الثاني أن الله عز وجل أنزل القرآن على قوم وهبهم ملكة الحفظ. ربنا سبحانه وتعالى نزل لهم الكتاب القرآن واداهم مع القرآن ملكة الحفظ، اداهم عقول وقلوب تحفظ كويس قوي، يبقى كده الموضوع مش محتاجين كتابة قرآن. طب النبي أمرهم ليه بكتابة القرآن برضو؟ عايزك تفكر معايا، شوف ليه النبي أمرهم وليه هم كتبوا القرآن الكريم، كتبوا ليه مع إني شوف اهو إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. هذه حاجة. الحاجة التانية إن ربنا سبحانه وتعالى وهب الناس دي عقول لا يمكن أبدا أن هي تنسى، كان عندهم ملكة الحفظ قوية جدا، وكانوا أمة أمية لا تعرف القراءة ولا الكتابة إلا نادرا، مش كل الناس مش متصفين كلهم بأن هم بيعرفوا يقروا ويكتبوا الكلام ده، لا، لكن كان عندهم ملكة الحفظ قوية جدا. وفي حديث في صحيح مسلم إن ربنا سبحانه وتعالى بيبين في للنبي عليه الصلاة والسلام إن هذا القرآن وهبه الله له وللناس جميعا يقرؤونه يقظة كانوا أو مناما. وخلي بالك أنت لما تقرأ وانت نايم يبقى أكيد أنت مش فاتح كتاب وبتقرأ فيه، ده لما تكون أنت بتقرأ وانت نايم يبقى أكيد أنت بتقرأ من قلبك حاجة أنت حافظها. في حديث طويل كده في صحيح مسلم النبي عليه الصلاة والسلام بيقول فيه: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا. وقال من جملة ما قال: إنما بعثتك، ربنا بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. أنا أرسلتك أو بعثتك عشان أبتليك وأبتلي بك. وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء. وأنزلت عليك إيه؟ كتابا لا يغسله الماء، تقرأه نائما ويقظان، تقرأه وانت نايم وتقرأه وانت يقظ صاحي. فمعنى جملة بقى أنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء يعني أنزلت عليك كتابا غير مكتوب، منزلش من السماء زي التوراة والإنجيل، نزلت من السماء كتب مكتوبة، صحائف مكتوبة، لكن القرآن منزلش في كتاب ممكن الماء تغسله أو تأثر فيه، نزل محفوظ في الصدور، مش محفوظ في السطور، محفوظ في السطور، في الصدور، يعني الناس حافظه الكلام ده في قلوبها مش حافظه في الكتابه.
ليه بقى النبي أمر بالكتابة؟ تعرف بقى ليه النبي أمر بالكتابة؟ إنما كان الأمر بكتابة كلام الله عز وجل لترتيب آياته وصوره. أن الله سبحانه وتعالى لما أنزل الكتاب أنزله منجم، يعني مفرق، كل آية نزلت حسب الوضع. فممكن تنزل آية دلوقتي من سورة الأعراف، بعد شوية يحصل موقف تنزل آية من سورة النبأ، بعد شوية يحصل موقف تنزل آية من سورة المائدة، بعد شوية يحصل موقف تنزل آية من سورة البقرة، فكأنه نزل منجما على غير ترتيب ومفرق وعلى حسب الأحوال وعلى حسب الظروف. وبعدين جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا محمد ضع هذه الآية في هذا المكان، وضع هذه الآية في هذا المكان، وضع هذه الآية بعد هذه الآية. فكان الترتيب توقيفيا، يعني بأمر الله عز وجل. فعشان كده النبي عليه الصلاة والسلام أمر بكتابة القرآن. وده كده ان في البداية ما كانش القرآن، في الأول ما كانش حد بيكتبه، بعد كده جه كتاب الوحي بقى اللي النبي عليه الصلاة والسلام جابهم وبدأ يملي عليهم ما أنزل عليه من الكتاب، فصاروا يكتبون هذا الكلام اللي هم كتاب الوحي. فبقى عندي الناس كده بقى عدة أنواع، بقى في ناس مخصصة معروفة ان هي بتكتب الوحي المتلو، الوحي الايه المتلو هو القرآن الكريم، ناس معينة كده قاعدة شغلتها تكتب الوحي المتلو. وناس تانيين القرآن ما كانش حد بيكتبه، كان هما بس كتاب الوحي، كام واحد كده معدودين ومعروفين هما دولك اللي يكتبوا الوحي النبي عليه الصلاة والسلام. اما باقي الناس بقى اللي عايز يكتب حاجة يكتبها، لكن ما بيكتبش، مش كلامه مش معتمد في الكتابة. والنبي عليه الصلاة والسلام اختار الكتاب اللي هما اصحاب فهم واصحاب قراءة الكتب السابقة التوراة والانجيل، وعندهم قراءة وعندهم كتابة، ويوجدون هذا الفن من العلم اللي هو فن القراءة وفن الكتابة، لان الكتابة نفسها فن، يعني مش اي حد يقول انا بعرف اكتب فيكتب، لا خالص اطلاقا، لان الكتابه دي لها فن معين ولها ترتيب معين، وان الانسان اللي هو بيعرف يكتب كويس بيقدر يحط الحروف ويعمل لها يحط لكل حرف حقه ومستحقه، بحيث ان اي حد يقدر يقرا الكتاب ده يقدر يقراه ما يختلفش عليه اتنين، يعني الحروف دي مرسومه، فالباء لها رسم والتاء لها رسم والفاء لها رسم وهكذا كل الحروف، وازاي لا ازاي لها رسم، كل حرف من حروف الأبجدية العربية لها رسم معين، فهم حافظين هذه الرسوم وبيحطوها. فطبعا في ناس ما بتعرفش تكتب كويس، وفي ناس لا تجيد الكتابة من الأصل، وفي ناس بتعتمد على ذاكرتها في الأساس. فالناس كده صارت على أشكال مختلفة وعلى أشكال متنوعة كتير. فلما النبي عليه الصلاة والسلام يدخل فيلاقي مثلا الجماعة اللي بيكتبوا الوحي قاعدين بيكتبوا عن السنة النبوية، يبقى ايه اللي هيحصل؟ يبقى النبي عليه الصلاة والسلام هيقول لهم لا يا جماعة الخير ما تكتبوش، لان ما ينفعش ان انتوا تكتبوا حاجة في السنة النبوية. شوف بقى النهي بيجي ازاي، النبي نهى ازاي النبي الصحابة انه ما يكتبوش السنة. النهي ده مش نهي عام او عادي، لا، النهي اللي وارد لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحو، النهي ده مش على الإطلاق، مش الكلام ده لكل الناس، مش لكل الصحابة. ما أنا قلت لك الناس اللي بيتلقوا من النبي عليه الصلاة والسلام كده شكل، في مجموعة من الناس شغلتها فقط تكتب القرآن الوحي المتلو، وفي مجموعة تاني من الناس تكتب سنة النبي لكنهم ما بيعرفوش يكتبوا كويس، لا يجيدون فن الكتابة. وفي ناس آخرون يجيدون ملكة الحفظ، بس ناس كسالة، فلو اعتمدوا على الكتابة هيتركوا ملكة الحفظ اللي عندهم. خلينا اضرب لكم مثال من حياتنا العملية. احنا قديما لما كانت عندنا الهواتف غير النقالة الثابتة، تليفونات الأرضية اللي في البيت، ما كانش عندنا أي آلية نحفظ عليها الأرقام في الأول، فكنا بنحفظ على إيه؟ إما بالكتابة وإما بالحفظ فين؟ في الذاكرة. ففي أرقام 3 4 5 أرقام أو 10 أنت كثيرا تطلبهم، فأنت ما بتبقاش محتاج انك انت ترجع للأجندة تقرأ، فتقعد تجيب الأرقام انت خلاص حافظها، فترفع السماعة وتطلب أرقام كتير مهما كانت عدد الأرقام، فكل شوية تلاقي عندك انت عندك ملكة الحفظ، خلاص اتنشطت بقيت كويس. لما جات الهواتف النقالة اللي هو المحمول، وبعدين ابتدينا نحفظ عليه في الذاكرة بتاعته، ما بقاش حد فينا حافظ نمرة التاني. يعني اي ارقام هواتف، يعني ساعات ناس كتير واحد ممكن مش حافظ رقم اخوه، لو ضاع منه موبايله ما يعرفش يطلبه، ومش حافظ رقم اخوه ولا رقم اخته ولا رقم ابوه ولا رقم امه، مش حافظ ارقام، حتى ممكن ينسى رقم البيت، لانه خلاص هو اعتاد على ان يجيب الموبايل ويروح فاتح جايب الرقم ويطلب، خلاص جايب الاسم ويطلب. فهنا حصل ايه؟ لما اعتمدت على الكتابة اصبحت تنسى، فطلب منك بعد كده لما يحصل معاك موقف موبايلك يضيع ولا تليفونك يضيع ولا حاجة وما انتش عارف تطلب اي حد وناسي حتى كل الارقام، وطبعا ايه الارقام كلها طبعا حافظ، يعني ناسي كل ارقام الدنيا لكن رقم زوجته لا، ينسى رقم امه ماشي، ينسى رقم ابوه ماشي، اخوه ماشي، لكن زوجته طبعا ما يقدرش، وتبقى يعني مصيبة لو كان يبقى نسي رقم زوجته ولا حاجة واتزنق في اي زنقة ومش عارف يطلب لا ده ولا ده ولا ده. فانا عايز اقول ان الناس بقت اشكال اللي كانوا على عصر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني فريق منهم كان يكتب الوحي القرآن، فريق منهم كان جيد الحفظ لا جيد الكتابة، فريق منهم كسول يستطيع أن يفعل الاثنين، لكنه إن ولد الكتابة أسهل كتب وصار اعتماده على الكتابة أكثر من اعتماده على الحفظ، مما يترتب على ذلك أن ذاكرته سوف لا تكون نشطة، الذاكرة بتاعته مش هتبقى نشطة لأنه مش بيشغلها، ما بيشغلهاش ما بيفعلهاش. فعشان كده النبي لما نهى عن الكتابة كان النهي مش على إطلاقه، الدليل على كده إيه؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز لعمرو بن عاص أن يكتب في حديث سيدنا عمرو لما سأل النبي عليه السلام قال رسول الله أأقيد العلم؟ أأيد العلم يعني أكتبه؟ قال قيده. عطاء ابن رباح بيسأله بيقول له وما تقييد العلم؟ قال الكتابة. قال له ايه تقييد العلم دي؟ يعني ايه او قيد العلم؟ مش فاهم الاستفهام. قال له يعني انك تكتب. وفي حديث تاني في الصحيح سيدنا عبد الله بن عمرو بيقول انا كنت كل حاجة اسمعها من النبي عليه الصلاة والسلام اكتبها، فنهتني قريش عن ذلك، قالوا لا 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 ما تكتبش، تكتب ايه؟ لا تكتب، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر، هما بيقولوا له ما تكتبش لان النبي بشر يقول في الرضا ويقول في الغضب. انتوا عارفين انسان بني البشر ساعات لما يغضب ممكن يقول اي كلام، ممكن يقول اي كلام، فهنا قالوا له ان النبي بيغضب وده بشر فيقول في الغضب ويقول في الرضا، وانت قاعد تكتب وهو غضبان بتكتب وهو راضي بتكتب. فسيدنا عبد الله بن عمرو راح يشتكي لمين؟ لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمرو بن العاص اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق. شوف الأمر اكتب. فاكرين حديث مسلم لما دخل على سيدنا على أبو سعيد الخدري اللي بيحكيه بيقول كنا قاعدين بنكتب، قال لهم بتكتبوا إيه؟ قالوا نكتب اللي بنسمعه منك. قال إيه؟ قال أكتاب مع كتاب الله؟ من كتب لا تكتبوا عنه، امحضوا كتاب الله عز وجل، اي كلام مكتوب جنب منه شيلوه. هنا بقول لسيدنا عمرو بن العاص ايه؟ اكتب فوالذي نفسي بيده، النبي عليه الصلاه والسلام بيتكلم على لسانه يعني، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني الا الحق، ما خرج مني الا الحق. يبقى كده امر بالكتابه مع ان هناك نهي عن الكتابه. خلي بالك عشان انا هرجع اقول لك ليه ايه الفرق بقى او نوفق ازاي بين ده وده. سيدنا ابو هريره بيقول ما كان احدا اكثر حديثا عنه مني الا ما كان من عبد الله بن عمرو فانه كان يكتب ولا اكتب. عارفين سيدنا ابو هريره كان حفيظ حافظ جدا، فسيدنا ابو هريره لما يقول دلوقتي المجلس النهارده يقعد كده يتكلم يقول النبي قال كذا 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 ويعد كلام النبي واحاديث النبي كلها، يجي بعد سنه يقعد في نفس المجلس يقول نفس الحروف ونفس الكلمات لا ينقص منها حرفا ولا يزيد. سيدنا ابو هريره لا ينقص ولا يزيد. يبقى انا عندي سيدنا ابو هريره بيقول بيقر اني انا ما كانش حد اكثر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مني الا ما كان من عبد الله بن عمرو، فانه كان يكتب ولا اكتب. هو كان بيكتب بس انا مش بكتب. سيدنا عبد الله بن عمرو كتب بامر النبي، قال له اكتب، فوالذي نفسي بيدي ما خرج مني الا الحق. طب يا ترى بقى احنا نروح فين؟ مره يقول اكتب ومره يقول ما اكتبش. تعال نشوف بقى مع بعض ايه التوفيق بين الاحاديث. هنا نخلص من هذا او نفهم من هذا امر هام جدا نريد ان نبينه. يفهم من هذا ان النهي لم يكن على اطلاقه، وانما كان النهي بخصائص، يعني كان النهي خصوصي مش اي حد، مش بني على اي حد. فلما كان وقت نزول القرآن الكريم، لما كان وقت نزول القرآن الكريم وكان كتبة الوحي يكتبون القرآن الكريم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة السنة، وإنما أمرهم أن يكتبوا فقط الكتاب المتلو القرآن. ليه؟ لما كان القرآن يتنزل في فترة تنزل القرآن الكريم والناس بقى بدأت تاخد موضة الكتابة، قال لهم لا، في التوقيت ده محدش يكتب. ليه؟ لأن الآن القرآن يتنزل، في الفترة دي القرآن يتنزل، سيدنا جبريل بينزل على النبي كتير قوي، وكل شوية النبي عليه الصلاة والسلام يبين لهم نص من نصوص القرآن، آية نزلت، آيتين نزلت، سورة كاملة نزلت. فالتوقيت ده ما ينفعش حد يكتب حاجة أبدا. ليه؟ لأنهم قاعدين اللي بيكتبوا بيكتبوا في القرآن الكريم، وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام لقاهم بيكتبوا في القرآن الكريم، وفي نفس الصفحة اللي كاتبين فيها كلام الله عز وجل الذي هو وحي متلو. وانتوا عارفين ان السنة واحد والقرآن واحد، بس احنا قلنا الفرق بين القرآن والسنة. لو تراجعوا بقى حلقاتنا القديمة، احنا في 18، في الحلقة 18 دلوقتي، احنا قلنا ان في وحي متلو اللي هو القرآن الكريم، وحي غير متلو اللي هو السنة النبوية. فلما لقاهم يكتبون الوحي المتلو اثناء تنزله مع الوحي غير المتلو، لذلك نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تكتبوا عني، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. يبقى التوقيت اللي نزل فيه القرار ده او التوقيت اللي جه فيه كلام النبي عليه الصلاة والسلام كان يستدعي من الناس ان يتوقفوا عن كتابة السنة، لان القرآن كان يتنزل. القرآن نزل في 23 سنة، فأي قرار بيتاخد النهاردة ممكن يتاخد لفئة من الناس دون الآخرين. وأنا هضرب لكم مثال من العوام. هل مثلا دلوقتي لما يكون واحد مثلا في هيئة السنة وراجل كويس ولابس عمامة مثلا يمثل الأزهر أو لا يمثل الأزهر، يعني حد من الأزهر من علماء الأزهر أو من خريج الأزهر، ينفع بقى يروح يقعد على قهوة ويشرب شيشة حتى لو هو بيشرب أو يشرب سجاير؟ ما ينفعش. لما يجي يتوظف في وظيفة كإمام مثلا أو كعالم من علماء الأزهر، تأتي التعليمات تقول له لا، احذر إنك تأكل في الشارع، احذر إنك أنت تقعد على قهوة، احذر إنك أنت تروح أماكن مشبوهة، أنت راجل بتمثل هيئة إسلامية لها رونق، طب بلاش ده. لو واحد بيشتغل في منصب حساس وزير أو غيره أو ما إلى خلافه، ينفع ده يقعد في أي مكان ويمشي في أي حتة ويدخل أي مكان ويعمل الكلام ده؟ لا. طيب لما خرج من الوزارة ينفع بقى؟ ما كان مقيدا عليه من قبل أصبح غير مقيد الآن، لأن الأحكام اختلفت. النهاردة لما نحط قانون للمرور في سنة مثلا 1970، جينا في 1980 يطلب منا أن نغير القانون ونقول اللي فات كان غلط واللي جاي هو اللي صح، لأن الزمان في سنة 70 يختلف عن الزمان في سنة كم؟ في سنة 80 يختلف عن في سنة 90، يختلف اختلاف رهيب مختلف. ينفع نجيب قانون بتاع سنة 2000 نشغله في 2010 في قانون مرور أو ما إلى خلافه؟ لا، ما ينفع، إنما احنا عمالين نعدل ونطور. فكذلك الحال، الفترة التي نزل فيها القرآن كان في 23 سنة، ال 23 سنة دي كانت محتاجة لازم يكون في توقيت في أمر معين من أمر آخر. إذا الناس تختلف من مكان إلى مكان ومن مجال إلى مجال. فلما كان وقت نزول القرآن الكريم جاء النهي على التمام بكتابة سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يختلط كلام الله مع كلام الرسول، فيظن بعض الناس أن هذا الكلام الذي هو وحي غير متلو أنه وحي متلو فيقرأه الناس على أنه وحي متلو. هتقول لي تبويا ما يقرؤوا الناس على أنه وحي، ما هوش وحي وده وحي. أقول لك لا، لأن في الفروقات ما بين القرآن والسنة أن القرآن الكريم يتعبد بتلاوته، أما السنة النبوية لا يتعبد بتلاوته. مش دي فروقات جت واحنا استدلنا عليها وقلنا في الحلقة السادسة والسابعة الكلام ده ودققنا فيه الكلام والنظر لم نقل ذلك. يبقى أنا عندي هنا لازم أخد بالي من الحتة دي. يبقى دي النهي لما جه كان خصوصي، أو أن النهي عشان كده قال لهم بص الآية امحضوا كتاب الله، كل الكلام اللي كتبتوه من كلامي في وسط كلام الله في نفس الصفحة لا شيلوه. من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحو. لمين الكلام ده؟ للجماعة اللي هم معاهم ورق كده زي ده وراح كاتب في السطر الأولاني قرآن وجي في السطر الثاني راح كاتب ايه؟ كاتب حديث. ما ينفعش. هينفع ازاي؟ فقال لا، اللي كتب عني حاجة غير القرآن فليمحوها عشان يبقى فاضل القرآن، لأن هم لسه بذاكرتهم ولسه فاكرين كويس واللي جايين بعدهم لسه عارفين. وهذا الأمر اللي هو بالنهي عن الكتابة لم يكن لعوام الناس كلها، إنما كان للي خلطوا ده على ده. وكان الأمر كذلك لكتاب الوحي، نهي من النبي صلى الله عليه وسلم لكتاب الوحي ألا يكتبوا شيئا من كلام النبي. ده وظيفته بس يكتب الوحي المتلو اللي هو القرآن بس. فلما يجي النبي عليه الصلاة والسلام يقول له ما تكتبش يبقى ما يكتبش. لكن واحد زي عبد الله بن عمرو بن العاص لما النبي يقول له اكتب ماشي اكتب. ليه؟ لأن خلاص ليس هو من كتاب الوحي يبقى خلاص اكتب اكتب. طيب سيدنا عمرو بن العاص لما يجي واحد كده أعرابي في وسط القعدة والنبي يقول خطبة جميلة وتعجبه فيجي يقول ايه؟ يا رسول الله اكتبوا لي هذه الخطبة، اكتبوا لي الكلام ده. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول اكتبوها له، اكتبوا له الخطبة دي، اكتبوا له الكلام. الخطبة دي حديث، كلام النبي عليه الصلاة والسلام كل الكلام اللي النبي قاله حديث. قال لهم اكتبوا له. يبقى ده أمر من النبي عليه الصلاة والسلام. لما يقول لسيدنا عمرو بن العاص اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق أو إلا حق، يبقى معناه ده أمر بالكتابة. ليه؟ لأن ده التوقيت كان يتناسب أن تكون هناك فيه الكتابة. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى عن الكتابة هذا النهي له صور. أولا أن النهي كان في وقت نزول القرآن، فكان النهي خشية اختلاط السنة بالقرآن. عرفتوها دي ولا لا؟ أن النهي كان لبعض أناس، مش كل الناس، كانت لديهم ملكة الحفظ زي ما قلت لكم وضعف في الكتابة. فاللي عنده ملكة حفظ وما بيكتبش كويس ممكن يغلط في الكتابة، ممكن يغلط في الكتابة فيرسم حرف خطأ، فيرسم البه ته فيغير المعنى، أو يرسم البه يه فيغير المعنى. أنا عندي يعلمون وتعلمون، ممكن نقطتين من تحت يخلوهم من فوق بقى تعلمون، يشيل من فوق يحطهم تحت بقى يعلمون. وهنا تفرق بقى في الضمائر، يا ترى هو بيتكلم على ضمير الغائب ولا بيتكلم على ضمير المخاطب. لو شال اليه لو حشال اليه حطته نقل ضمير لضمير. طب سياق الكلام ينفع فيه؟ ولذلك تعرفين الاعرابي الذي سمع آية من الكتاب فسجد لها مشرك، قالوا له ايه ده؟ قال اسجد لبلاغة القرآن، انا اسجد لبلاغة هذا الكلام من شدة بلاغة الكلام أنا بسجد، لأني فهم الكلام، فهم المغزى، فهم المعنى. فالكلام يعني أعجبه وكمان شد انتباهه. أن النهي خاص بكتابة الحديث مع القرآن زي ما قلت، أن النهي خاص بكتاب الوحي زي ما احنا قلنا. دي الجمل اللي أنا حبيت أوضحها أو أقولها في الرد في المسألتين دولة احنا بنشرحهم النهاردة. اللي هي ليه النبي أمر بكتابة القرآن الكريم، قلنا عشان خاطر الترتيب. ليه النبي نهى مرة ينهى عن كتابة السنة ومرة يأمر بكتابة السنة؟ لما نهى عن كتابة السنة كانت في عوامل خاصة أو في ظروف خاصة، لما أمر بكتابة السنة كانت في ظروف أخرى خاصة، وكان لناس هم عندهم هذه الملكة وهذا الكلام. أنا يعني دي كانت الشبهات اللي موجودة في أو الرد على هذه الشبهة. فضلنا بس نقطتين بس، خلينا نقول النقطتين دول إن شاء الله في الحلقة القادمة، على أساس أننا نتلقى اتصالاتكم، وأنا عندي رسائل SMS كنت عايز أرد عليها الحقيقة، عشان الناس بتبقى زعلانة من هذا الكلام. فاضل بقى امتناع الصحابة عن الاكثار من الرواية، هما ليه ما كانوش بيكثروا من الرواية اللي هما الصحابة رضوان الله عليهم؟ هنرد على المسألة دي، ونرد على تدوين السنة لما تدونت السنة بعد 200 سنة ولا أكثر من قرون من الزمان، بعد النبي عليه الصلاة والسلام وبعد الصحابة، وتدونت السنة. طب يا ترى لما تدونت الزمن الطويل ده، هل الزمن الطويل ده تم تغيير السنة فيه وتم التبديل ولا ما تمش؟ طب حصل ناس حطت أحاديث غلط ولا ما حطتش؟ طب اللي حطوا الأحاديث الغلط حطوها ليه؟ طبعا ده باب طويل، لكن أنا بس هرد مختصرا إن شاء الله على هذه الجمعة. الحقيقة قبل ما أدخل كان المسؤولين أعطوني رسالة لشاب، يعني هو بيسأل سؤال، خليني أجاوب عليه وبعدين أتلقى إن شاء الله اتصالاتكم يا أستاذ حمدي. بيقول أنا عصيت كتير قوي وأثرت في حق ربنا، هل ممكن ربنا يغفر لي؟ شوف السؤال بجد، يعني ممكن ربنا يغفر لي بجد؟ طب ازاي؟ قل لي بالله عليك ووضح لي. الرسالة من حد صح عايز يتوب، فبيقول انا عصيت كتير قوي. عايز اقول له بقى، انت عصيت الله عز وجل حتى تتعرف على حبه. انت عصيت ربنا عشان تعرف ازاي تحب ربنا، لان المعصية لما تيجي تتوب منها بتورث لك حاجة مهمة جدا، ممكن تورث لك ذل وانكسار بين يدي الله عز وجل. هذا الذل، هذا الانكسار الذي تولد من هذه المعصية هو الذي يجعلك تتقرب من الله اكثر، ويجعلك تكون إلى الله أحب. قصرت في حق ربنا، كلنا مقصرون في حق الله، ما في أحد ما هو مقصر في حق الله عز وجل، لكن المهم أن التقصير ده ما يبقاش معاك لغاية لما تلقى الله عز وجل. يعني أنت قصرت، كل الناس مقصرون في جنب الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال له اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. ضعف قوتي، أنا اللي ضعيف، قلة حيلتي، أنا اللي قليل حيلة. شوف بعد كل ده النبي بيقول الكلام ده. فكلنا في جنب الله مقصرون، ولكن المهم أنك أنت ما تموتش على التقصير ده، عشان ما يجيش في الآخر تقول بقى إيه، تقول يا ليتني ما قصرت في جنب الله، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. خلي بالك، أنت مقصر؟ مقصر. أنا مقصر؟ مقصر. بس المهم أنك ما تفضلش على هذا التقصير دائم حتى تلقى الله وأنت مقصر، عشان ساعتها ما تقولش يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة لو أنا أرجع مرة فأكون، لو أرجع مرة واحدة بس أبقى من الصالحين وأبقى من التائبين. ساعتها مش هينفع، ساعتها الكلام مش هيقبل. فأنت مقصر؟ أيوة مقصر. طيب وبعدين؟ اوعى تموت على التقصير يا حبيبي. طب أعمل إيه؟ اجتهد، ابذل قصارى جهدك. اوعى تحس أبدا بكتر أعمالك إن أنت عملت حاجات كتير، لا أبدا. كل ما تعمل كتير قل ذلك في جنب الله قليل. ممكن ربنا يغفر لك؟ طبعا، لأن الله تعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. شوف التعبير، أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ممكن ربنا يغفر لك؟ أيوة. وأنا بعمل السوء؟ أيوة. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. أهو أنت قريب أهو. فأولئك يتوب الله عليهم. فأولئك إيه؟ يتوب الله عليهم. بجد؟ أيوة بجد. أيوة بجد. لو تبت بجد ربنا حيقبل منك بجد. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. اسمع الكلام. إزاي؟ إزاي تسمع الكلام؟ طب إزاي تستغفر ربنا كتير؟ ربنا بيقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. طب أقول لك تعمل شوية حاجات وتعملهم وانت هتلاقي نفسك كويس قوي. عليك بكثرة الاستغفار، عليك بغض البصر، عليك بأن تترك ما فات من الذنوب والكبائر، عليك أن تغير صحبة السوء، عليك أن ترجع فتصل أرحامك، عليك أن ترجع فتبر والديك. إنك إن فعلت فقد حققت التوبة والعودة إلى الله، والله عز وجل يبدل لك السيئات بالحسنات. قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم التوبة وأن يعافينا الله سبحانه وتعالى. معانا مين؟ أبو شهد. السلام عليكم.
دكتور أشرف، إزاي حضرتك؟
تفضل يا فندم، الله يخليك.
أنا بحب حضرتك جدا.
أحبك الله الذي أحببتني.
الله يعز حضرتك والله. يعني عايزين حضرتك أولا تاخد الوقت بتاعك كله، لأن حضرتك بتيجي دايما بتبدا بعد ميعادك بثلث ساعه وبتخلص في ميعادك بالظبط.
لا ده هو ده ميعادي بالظبط، ده ميعادي.
طيب استاذ حضرتك،
استاذنا المخرج بيقول لك ده النهارده اول يوم نطلع في ميعادنا من 18 حلقه يعني. طب
طيب حضرتك. طيب استاذ حضرتك سؤالين الله يعزك.
اتفضل يا حبيبي.
بنحب كلام حضرتك جدا وبنحفظه لدرجه ان انا بكتبه.
حبك الله.
لو انا في مجلس او في مكان هو مش مكان علم او مجلس علم واتفزلكت بالكلام اللي حضرتك بتقوله ده في بعض الكلام او القعدة، اعرفهم ان انا فاهم او بقول بعض الكلام اللي بسمعه منك، هل ده حرام ولا حلال؟ ده اولا.
طيب تمام.
السؤال الثاني الله يعزك.
نعم.
بيتقابل الواحد بعض حالات مش عارف تسول او حاجة زي كده، الواحد يمشي ورا احساسه ولا ورا الحالة اللي شايفها قدامه ومالوش دعوة ان كان ده صادق في احتياجه او طلب المساعدة، ولا يمشي ورا احساسه الشخص اللي هو حاسس ان ده محتاج او مش محتاج؟
تمام. حاضر.
شكرا لحضرتك، متشكرين جدا لقناة الناس.
الله يخليك.
والمرة الثانية استأذنك يا ريت نشوفك على قناة الرحمة.
حاضر ان شاء الله. بص يا حبيبي، بالنسبة لنقل كلام الشيخ، انك انت تنقل الكلام اللي انا بقوله، العلم ده فيه نوعين. فيه علم اللي هو المصطلحات وعلم القواعد والاصول، ده ما حدش ينفع يتكلم فيه إلا دارس القواعد والأصول، يعني مش أي حد يروح يقول أي حاجة في الكلام ده كله. أما هناك علوم معرفة بسيطة اللي هي علوم دعوية، إنك تبقى عندك فكرة عن الموقف، إنك تبقى عندك فكرة عن حاجة، إنك تبقى عندك الكلام ده كله، ده تقدر تنقله. تنقله ما فيش أي مشاكل فيها. لكن القواعد الأساسية والمصطلحات والأصول دي لازم يكون أنت دارسها عشان تقدر تنقلها، عشان ما حدش يدخلك في متاهات من شمال أو من يمين. لكن مجمل الموضوع تقدر تحكيه، تقدر تحكي المجمل الموضوع، لا مشكلة في هذا. بالنسبة بقى للتسول، الحديث: الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد المتصدق عليه. فأنت لو شفت واحد ظهر لك من حالي أنه مستحق فأعطيه ولا تتردد وخلاص. لكن مساله التسول او خلافه دي احنا بنفهمها بقى او بندركها بمفهومنا او بمعرفتنا لما نشوف واحد على طول دايما كل شويه عامل لنا شكل، يقابلنا في الاماكن العامه، يقابلنا في كذا. لا لا، لكن احنا احيانا ننظر الى الناس فنتوسم فيهم خيرا فنعطيهم لا شك، وانت اخذ الاجر من الله سبحانه وتعالى، وهو لو كان بخلاف ذلك انت لا مشكله عليك. مين تاري معنا؟ السلام عليكم.
السلام
عليكم. نعم.
فضيلة الشيخ أشرف.
تفضل يا فندم.
الشيخ عدنان مع حضرتك، أنا أحبك في الله والله. السلام عليكم أولا.
عليكم السلام، تفضل يا حبيبي، حبك الله يزعك.
أقول لحضرتك والله في قناة معينة بدون ذكر أسماء يعني بيتناول السنة ويهاجم الإمام البخاري يعني ويقول اللي في أحاديث مش مظبوطة وكلام من ده.
ما احنا بنرد أهو.
واللي في تعارض ما بين القرآن والسنة.
ما احنا بنرد بس احنا اتفضل.
حضرتك يعني بيقول في تعارض بين القرآن والحاجة اللي في البخاري تتعارض مع القرآن، طبعا احنا عارفين اللي طبعا ما فيش تعارض بإذن الله. بس في ناس فوتوا كتير يعني بهذا الأمر يعني.
نعم.
نرجو من حضرتك جزاك الله خير يعني تبين الموضوع ده يعني.
حاضر حاضر.
أجزنا حضرتك.
حاضر. عايز تسأل حاجة تاني؟
جزاك الله خيرا.
طيب يا حبيبي جزاك. بص أنا عايز أقول لك حاجة مهمة قوي في الحتة دي. هو الحقيقة أنا إحنا بقالنا فترة بنقصر الكلام ده من بعد رمضان وإحنا قاعدين بنقصر الحكاية دي. يعني بنجيب القواعد العلمية الدقيقة وبنشرحها بهذه الشروح. وبعدين هنا إدارة القناة حتى أنا قبل ما أجي أنا شايفهم بيعملوا إعداد قوي جدا للدفاع عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويمكن بيعدوا برنامج أو سهرات من هذا القبيل وبيجيبوا من معظم المشايخ والعلماء عشان خاطر الرد على هذا الكلام. فالحقيقة يعني في 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 تحرك كويس. أنا بقى بنقصل الموضوع ده، فأنا باخد نقطة نقطة بس بالراحة لأن دي علم مصطلح فمحتاج برضو دقة شوية، مش كل الناس بيسمعونا طلبة علم ولا من علماء ولا لا، فعشان كده احنا بنبسط المسألة ومبحاولش اخد اكتر من مسألة في الموضوع ده. النقطة التانية يا جماعة اللي بيقولوا كلام ده يا جماعة لازم تكونوا عارفين حاجة، الناس دي ما بتعرفش تقرأ. الناس اللي هي بتتكلم على يقول البخاري وفي تناقض بين الآيات وبين الناس، ما بتعرفش يقرأ اساسا. يعني لما يجي يقرأ قرآن كده ما بيعرفش يقرأ، ده هم لهم قرآن كده لوحدهم بيقروه، ما تفهمش هم جابوه منين، ما تعرفش يعني بيقروا الآيات بطريقة تدل على انهم مش فاهمين. يعني سلم يكون عايز يخش في الموبايل، يعني هقول لكم مثال طبعا معظمكم رياضيين، يعني هل ينفع واحد الراجل اللي هو بيلعب العاب قوه العاب حديد وبتاعه كلام زي كده نجيبه مثلا في ماتش مثلا مصر واي فريق مثلا من الفرق، بلاش ذكر اسامي لحسن تفهمونا غلط، فمثلا يعني جايبين فريق مثلا جامد ولا حاجه والشباب اللي في الفريق المقابل حد يتخين كده وبتاع، هم جايبين بتوع العاب القوه يلعبوهم كره قدم، فاهم؟ ما مش شغلتهم كره قدم، مش كده الموضوع ليه كذاك حاجه. فاحنا الناس دي ما بتعرفش تقرا، فهتقعد تقول وتعيد ويجيبوا ده كل كلام ملوش اساس من الصحه. فانت ما تقلقش، واحنا بنحاول برضه نرد ان شاء الله، واحنا معانا حتى رمضان هذا البرنامج مستمر معنا ان شاء الله سبحانه وتعالى. معنا مين؟ الاستاذ احمد من سوهاج. السلام عليكم. طيب الخط فصل، فانا مش عايزكم تقلقوا من هذا القبيل او من هذا الموضوعات، احنا بنحاول نرد على ذكر الناس بقى اللي اتفتنت دي. ناس في الاصل عندهم استعداد لان هم يفتنوا، يعني في ناس عندها استعداد عندها ضعف في الإيمان قوي جدا وصل بيهم إلى حد الاحتضار، لأن إحنا الحقيقة الأمة الآن تحتضر، الأمة الآن تحتضر بتطلع في الروح، الأمة الآن بتحتضر بتطلع في الروح. فعشان كده أنا عايز أقول لك وأؤكد لك على هذا الكلام إن أي حد بيفتن يفتن مع السلام. ليه بقى مع السلام؟ إن هو ضعيف هنعمل له، لكن لا يثبت الله سبحانه وتعالى إلا أصحاب الحق. معنا الأستاذ أحمد من الجيزة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. اتفضل
يا شيخ اشرف.
الله يخليك يا حبيبي.
حضرتك
الحمد لله.
معلش مشكله يمكن بعيده عن ال...
اتفضل.
الو
اتفضل سامعك.
بس في واحده كلمتني دلوقتي وانا راجل ملتحي وسني يعني، فبتسالني في حاجه انا وقفت قدامها بصراحه يعني.
اتفضل.
بتقول لي ان هي حامل من واحد غير جوزها بقالها 5 شهور. والمفروض ان هي كانت رافعه قضيه على جوزها وكذبتها هتتجوزه، يعني بعد ما المفروض عده وحاجات من دي هتتجوزه.
المفروض يتجوز مين؟
المفروض حضرتك دلوقتي الطفل اللي جاي ده يتنه ويكتب باسم اللي هتتجوزه ده ولا تنزله؟
هي على ذمه راجل. والراجل ده رافع عليه قضيه، يعني هم مختلفين مع بعض كل واحد في ناحيه،
والقضيه خلصت امبارح. اتطلقت منه فعلا. فالمفروض ان هي هتتجوز.
وهي حامل بقى قد ايه؟
بقى 5 شهور. ايوه شيخ اشرف مع حضرتك.
انا سامعك. حاضر. شوف هو طبعا هذا الزواج باطل، هذا الزواج باطل، والحاجه الثانيه اديله استاذ حمدي خد رقمي كلمني اقول لك بعد الهوا اقول لحضرتك الموضوع يمشي ازاي. بارك الله في عمرك. مثل هذا الزواج باطل، الموضوع ده الزواج فيه باطل. طب هنعمل ايه؟ هنقول للراجل، لكن خليني اقول لكم برضو الحكم في هذا الكلام. ده اللي جاي ولد زنا وعندنا احنا القاعدة بتقول ماء الزنا هدر، ماء الزنا هدر. فهنا الحقيقة المفروض لو احنا عايزين عندنا اتجاهين، اتجاه شرعي واتجاه عرفي. الاتجاه الشرعي في هذه المسألة انه ما دام الحمل قد ظهر فان الامر فيها ان ترجم. قال تعالى والشيخ والشيخة إن زنا في الآية التي نسخت تلاوة وبقيت حكما، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة رضوان الله عليهم. وهذه المرأة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت لرسول الله إني زنيت وأنا حبلى من الزنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاب وليها وقال له خلاص خليها عندك أحسن إليها، فأحسن إليها حتى وضعت، ثم جاءت قال أحسن إليها حتى ترضع فأرضعت الجنين، ثم شد عليها على وثاقها ثم رجمت، ثم صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه توبتها حقيقة، دي ما فيهاش كلمتين. لكن هي تسقط الجنين؟ لا ما سقطش جنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر هذه المرأة أن تسقط جنينها مع أنها اعترفت وأقرت بذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. ده الحكم الشرعي. أما الحكم بقى العرفي الآخر، نحن هنقول لك هتعمل إيه، هتسقط الجنين طبعا هيبقى مخالف للشرع، هتقول هي رفع قضية على زوجها. يا جماعة ما تتسرعوش بهذه المعارف السريعة الأخوات الفضيات، بلاش نستعجل. لو الزوج مقصر في الحقوق الشرعية نرفع قضية، وأنا بعتقد أن في مصر القانون في صف المرأة قولا واحدا، صدقوني لو رفعت قضية تكسبه في أسرع وقت، تخلع نفسها بقى، تطلق نفسها، ترفع دعوة، تدخل أهل الخير. هو فعلا في كثير من الرجال مقصرون بحقوق زوجاتهم ومهما تكلموا من هنا المئة سنة ولا بيستجيب. الحقيقة في ناس كده، يعني في ناس كتير بهذه الكيفية. فجماعة الواحدة لا تتعجل، إنما تاخد قرار تتخلص منه، ثم بعد ذلك تتزوج من الآخر، تطلق بصورة أو بأخرى، تتنازل عن بعض الحقوق عشان تتطلق، يعني سهل المسألة عشان يفهم الطلاق، عشان لما تيجي تتزوج تزوج. وبعدين المفروض إن الواحدة ما تتعرفش على حد، يعني ما دامت هي مرتبطة بشخص أو برجل، أو هي على ذمة رجل، أو هي في مشاكل أو في قضايا، لا يجوز إن تتعرف على حد، ولا إن هي تختلط بحد أو تختلي بحد عشان يوصل بها الحال إلى هذا الحد. يا جماعة الله يخليكم، دي مسائل توجع القلب، احنا قلبنا وجعنا لوحده. معنا مين؟ أم عمرو، السلام عليكم.
أيوة عليكم السلام.
نعم.
أيوة فضيلة الشيخ.
اتفضلي يا فندم.
بقول لحضرتك يا فضيلة الشيخ، أنا جوزي قبل كده قال لي، يعني قال لي مرة أنت طالق وقالها لي مرة تاني. وآخر مرة قال لي أنت طالق بالتلاتة. فأنا هو قالها لي طبعا، يعني أنا استفزيته يعني، فقالها لي غصب عنه، فأنا كده هو طبعا مسافر، قالها لي في التليفون.
قالك في التليفون انت طالق.
ايوه قال لي انت طالق بالتلاتة، فانا كده ايه يعني،
قال لي كده الكلام ده ثلاث مرات.
هو قالها لي مرتين قبل كده، قال لي انت طالق، ومره تاني قالها لي انت طالق، وجي اخر مره دلوقتي قالها لي انت طالق بالتلاتة
كده بنفس اللفظ، انت طالق.
قال لي انت طالق بالتلاتة.
طب مشكور، الله يبارك في عمرك، ارجعي الى لجنه الفتوى بالازهر لعلهم يجدون لك حلا لهذه المساله، لان انت طالق مباشر بهذه الكيفيه فهذا طلاق واقع، والثلاث مرات يبقى الثلاث مرات واقعين. لكن في تبقى في بعض حيثيات كده في الموضوع، ايه الحوار، ايه الدنيا ماشيه ازاي، فارجعي بقى لجنه الفتوى في هذه المساله. من كده اعتقد ان الموضوع مغلق، ثلاث مرات وانت طالق وهكذا في المواجهه، يعني او بيقول لك على طول مباشر انت طالق، فدي ما فيهاش احتماليه، ما قالش عليها الطلاق، ما فيش كذا طالق لو عملت كذا، لا الموضوع مباشر. فانا احيلك في هذه المساله ان تعودي الى لجنه الفتوى بالازهر. في الختام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم دوام العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أحبتنا الكرام، ما زال حديثنا عن السنة النبوية، وأنا بقول إحنا بنأصل أو بنجيب القواعد الحديثية وبنحاول نشرحها بس ببساطة وببساطة شديدة، والمقصد من هذه البساطة فقط إن إحنا نوصل أكبر قدر ممكن من الموضوعات، إنما الرد أو الانشغال بالرد على هؤلاء الذين يتحدثون وينكرون السنة وهذه الأبواق التي تتحدث، الأبواق دي ما بتعرفش تقرأ ولا بتعرفش تفهم، يعني اللي هو عارف يقرأ ولا عارف يفهم، فأنا مش عايزكم تشغلوا بالكم بهذا الكلام، وإحنا المفروض لا نستمع لهذا ولا ننصت لهذا الكلام. هنقول عشان إحنا ضعاف، عشان إحنا مش عارف إيه، أيوة أنت ممكن تبقى ضعيف وما عندكش سلاح تحارب بيه، وانا ما اقصدش السلاح اللي هو سلاح يعني سلاح علم، ما عندكش علم انك تدافع بيه، ما عندكش انت حجه قويه تستطيع انك انت تفهم بيها الكلام، وعشان كده احنا بنقول اهو وماشيين في الموضوع بنتكلم، وبعض الناس بيقولوا ان الموضوع صعب جدا، لكن انا بحاول اسهله وييسره واجيب نقطه نقطه، ما احاولش نعدي نقطه الا لما يكون فهمنا التي قبلها. القاكم في الحلقه القادمه على كل خير، استودع الله دينكم واماناتكم وخواتيم اعمالكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
بنور العلم والإيمان وأسرار من القرآن.